الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 53 بعد 100 54 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بالواقع قبل الدخول في البحث لابد من الإشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هناك عود إلى هذا المجلس المبارك بعد الموسم الحسيني في شهري محرم وصفر. تقبل الله أعمال الجميع وأكثر الله من هذه الأعمال، وصوبها نوعية وإخلاصا وهدفا. الكثرة الكمية أمر مطلوب، إلا أن النوع أو النوعية أمر أهم. على كل ندعو الله جل وعلا أن تبقى هذه الشعيرة على استمرارها وعلى انتشارها، وأن يبقى التمسك الشيعي بهذه الشعيرة على أشده، وأن لا يرتد قسم من الشيعة ليس عن هذه الشعائر بل عن التشيع، كما هو من علائم آخر الزمان. الأمر الثاني أنه في الكتاب في القرآن هناك أسلوب، وهو أسلوب المولى جل وعلا. هذا الأسلوب كان أسلوبا مضطردا من أول الكتاب إلى آخره. يسمى هذا الأسلوب بأسلوب الانتقال. قبل البدء في بيانه السبب في الأسلوب الانتقالي في الكتاب لرفع الملل من جهة، من جهتين: للاستثارة، استثارة الشوق عند المستمع. الأمر الثالث أنه مش دايما المطلب لما بكل واحد ماشي فيه، طبعا إذا كان ماشي بمطلب بيكون في لهذا المطلب خصوصيات على اليمين والشمال، فيحسن الاستفادة من خصوصيات المطلب الموجود على حواشيه، ألا يمر على هذه الخصوصيات مرور الكرام وبيرجع فيما بعد فبتكون فاتت هذه الخصوصيات. لذلك نجد المولى جل وعلا في الكتاب اعتمد أسلوب الانتقال بثلاثة مصاديق: مصداق الانتقال من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، يعني بيكون الواحد عم يتكلم بتكون الضمائر للغائب شوي مباشرة من دون أي مقدمة، بتصير المقدمات للحاضر. أمثلة كثيرة جدا بيكفي في مقام التدليل قول الله جل وعلا في سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أسلوب الغائب، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا انتقل من الغيب إلى الحضور، قال إياك، شافه، خاطب، الخطاب بيستدعي حضور، انتقل بالأسلوب من أسلوب الغيب إلى أسلوب الحضور. المصداق الثاني بالانتقال هو الانتقال من مخاطب إلى آخر ثم الرجوع إلى المخاطب مرة ثانية. أمثلته كثيرة في الكتاب، منها قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ولا تكن من الجاهلين، رجع ليوسف. فبيكون عم يخاطب فلان، بيكون عم يخاطب شخص، بيرجع بيخاطب شيء شخص آخر، ثم بيرجع إلى أصله. الأسلوب الثالث بالواقع في الانتقال هو الأسلوب الانتقال من مضمون، من موضوع إلى موضوع آخر، في طرف خيط من الربط، لكن قبل ما يكمل الموضوع بينتقل إلى موضوع تاني بيبحث فيه، ثم ممكن يرجع للموضوع الأول، ممكن لا بصورة تاني يتكلم عن بقية تفاصيل الموضوع الأول. أمثلته في الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى ما مضمون الآية على ما ببالي، فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله المطر آثارها النبات، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. عم يتكلم عن المطر وعن التعاقب الفصول وشو أثرها في الدنيا، ثم بيقول كذلك الخروج، أي كذلك يوم القيامة، انتقل من مطلب إلى مطلب آخر، بس بينتهم في هناك ربط مما لا شك فيه. هذا الربط انه كما للنبات معاد بيتكرر سنويا، كذلك الانسان له معاد لكن لا يتكرر سنويا، انما هو مرة في الدهر، مرة حينئذ في هذا الكون. بالواقع نحن من الاساس ابتدأنا بالكلام عن الشيعة والتشيع، وكان الاساس انه الواحد يتكلم عن الائمة بالاول. طبعا الكلام عن الائمة هو كلام عن بحار متلاطمة الأمواج، إلى الآن لم يوفى البحث في حق الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى مع كثرة ما كتب، وإن كانت الكثرة الكاثرة التي كتبت كتبت في حق أمير المؤمنين ثم الإمام الحسين ثم الإمام الحسن ثم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بقية الأئمة كانت الكتابات فيها قليلة. يعني الشيخ باقر شريف القرشي جزاه الله خيرا ما زال من الأحياء، يعني كتب هو أول من كتب دورة مكتملة عن حياة الأئمة، بس طبعا ما أنه استوفى البحث من كل حينئذ الجهات. نحن كنا بصدد الكلام عن شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان بالواقع البحث عن سياسته وعن الأسس، أولا عن الأدلة القرآنية الدالة على إمامته، ثانيا عن الأخبار النبوية الدالة على إمامته، ثالثا عن سياسته التي كانت والتي مارسها في زمن النبي، في زمن الخلفاء الثلاث، في زمن ولايته. وصلنا عند نقطة، وطبعا كنا بحاجة إلى شوية حكي بهالموضوع حتى نربط بين كلامنا الحاضر وكلامنا السابق، صلنا عند في زمن معاوية، عن سياسته في زمن معاوية. أيضا بالأثناء كنا متكلمين عن الشهادة، كان بيبقى من البحث كله هو تقييم المرحلة العلوية في التاريخ الإسلامي من جهة، من جهة تانية الكلام عن أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الكلام عن أصحاب أمير المؤمنين كلام متشعب وكلام طويل جدا، وقسم منهم كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أصحاب أمير المؤمنين على ما لهم من عظمه وأصحاب النبي على ما لهم من عظمه، هناك أصحاب أعظم منهما وهم أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بالواقع أنا يعني لهذا الشيء ولأمور تاني تختص فيه كمان، ما فيناش نحكي كل شيء، حبيت بالواقع انه ننقل البحث الى اصحاب الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، على ان يكون البحث في اصحاب الامام الحسين بحثا تفصيليا، الترجيح باعتبار انه بعض اصحاب النبي هم من اصحاب الامام الحسين، بعض اصحاب امير المؤمنين هم من اصحاب الامام الحسين، هذا من جهة. من جهة تانية انه اصحاب الامام الحسين كان لهم رتبة الشهداء، بالإضافة إلى النصوص الوردة في فضلهم ورتبتهم، وأنهم أفضل الأصحاب على الإطلاق، أفضل من أصحاب النبي وأفضل من أصحاب أمير المؤمنين ومن كل أصحاب أو من صحابة الأئمة الباقين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر التالت الحابب أن نشير له. الأمر الرابع ما دمنا رح نتكلم عن أصحاب عن الشهداء عن الطفيين عن شخصيات الطف، مما لا شك فيه سابقا أنا متكلم كثير يعني بخدمتكم أو بخدمة غيركم بس بخدمة الشيعة بشكل عام. عن هذا البحث نتف مش متسقة. هلا إذا نحن بدنا نرجع نبحث هذا البحث مفصلا ومكتمل، بعضه يأخذ بعمق بعض، من الممكن نمر على مقطع قيل هنا قيل هناك، يعني ما حدا يقول انه السيد عم يكرر، لانه المطلب بيقتضي لما بدك تحكي انت الموضوع بدك تحكي فيه بتمامه من الفه الى يائه، مش انه والله بتقول الف وبتنط الى اللام وبترجع الى الباء وبتروح على الجيم، لابد ان تتكلم فيه حينئذ بالتفصيل. هذا ما احببت الاشاره لإله. اما بالنسبه الى الموضوع، الآية المتقدمة التي ابتدأت بها الكلام يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الآية اشتملت على الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة من جهة، وعلى البشارة بأن الله مع الصابر. الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، والإنسان في مقام امتثال الواجبات بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى صبر إلى أصل الأداء، بحاجة إلى صبر في كيفية الأداء. أما أصل الأداء كلنا ولله الحمد ملتزمون، وكلنا من إيم نقيم يعني الواجبات. المدار عند المؤمن هو في الصبر على كيفية الأداء. لذا إذا منلاحظ وصية شيوخ الفقه، منلاحظ طبعا في الكتب الاستدلالية بذكروها مش بالفتاوى، بذكروا انه المهم بالانسان مش انه يلتفت الى كيفية نطق الضاد بالضالين، كيف ما بتجيبها ما بتطلع ضاد عرفي بالاخير، كيف ما بتجيب الراء ما بتطلع مقلقلة غير مقلقلة، ما بتطلع راء يعني مش رح تطلع لام، يعني مش هالانسان اللي ممسح لسانه ما فيش يطلع الراء منه راء، ما بالاخير بتطلع راء. المهم بالصلاة روحها، والمهم بالصلاة ان الواحد يتأنى فيها، وهي محل شدونة، وان لا يفكر في نهايتها، مش انه يفكر انت بده يخلص منها، انه يصبر عليها، يعطي لكل جزء حقه حينئذ من الأداء. الصبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. طبعا من باب الإشارة، ما دمنا كلكم أهل كمال أو تكامل بالضبط حتى يكون صادق بالكلام، أهل تكامل وأنا خادمكم، بالواقع الإنسان أنه ما يلتفت أنه في أشياء المؤمن لما بيلتزم فيها، لما بيعلن إيمانه والتزامه ما عاد في قارب لإله. المؤمن لما بيعلن التزامه ما في والله أنه يروح يعب بالسماء، ما في والله انه يروح يقعد بكازينو لبنان، لانه بيتنافى مع الايمان، واصلا هو بيسد باب الشيطان على نفسه. كيف بيسد؟ بيسد انه بيقطع انه محال يروح على الكازينو، بس يصير عنده هالقصة محالية معش بيجي الشيطان يوسوس له، معش بيصير يفكر بالمعصي، بس مش بمطلق المعاصي، بمعصية واحدة وهي الكازينو. هلا المؤمن صح بيسد على حاله هذا الباب، بيسد على حاله باب شرب الخمر، باب الزنا، هالامور اللي بتتنافى مع الالتزام الظاهري، لكن هل بيسد على حاله باب المعاصي القلبيه، باب المعاصي اللسانيه، باب المعاصي التي هي بينه وبين الله؟ نحن اذا من نلتفت الى الصبر على المعصي، من نلتفت الى في مجال ابتلائنا مش في مجال ابتلاء الاخرين. ودي ايضا من جملة الوهم الشيطاني اللي بيسوقه عند الناس، انه بصير الواحد يتطلع يقول لك الحمد لله انا لابس على راسي، انا مش بالشوشي مثل ديك، الحمد لله انا ما بتجر بالربا مثل ذاك، الحمد لله انا ما بروح على الكازينو مثل ذاك. لكن هذه معاصي هو ابتلى فيها، انت عم تتطلع فيما ابتلي به الاخرون طلع فيما ابتليت به أنت، شوف أنت شو عندك من أمور ممكن أنك تعصي الله فيها. هون بده يكون عندك صبر، وهون بده يكون عندك صبر. طبعا بيكون يعني أنت مش وصل لحد الورع ولا لحد اليقين، بعدك عم تغالب نفسك مغالبة. أما إذا وصلت إلى حد القطع اليقين بعدم المعصية، دغري الشيطان بيترك. ما في شيطان غريك برقبة ابن آدم، في الشيطان بيوسوس لك مرة سديت له الباب ما عادش بيجي، بس لما بتمشي معه بصير يجي مرتين وتلت ورابعة كما وكيفا. القسم الثاني صبر على المعصية، القسم الثالث صبر عند المصيبة. صبر بالواقع هو قوام حسن العمل. أي عمل إن لم يكن فيه صبر فليس بحسن. حتى العمل الحسن إذا بتجيبه على نحو العجل وعلى نحو السرعة والتسرع بيفقد حسنه، بيفقد قوامه. فبالصبر يحسن حينئذ العمل ويتقوى. الصبر قوام حسن العمل. ولذا قال الله تعالى عن الصبر في الآية 17 في سورة لقمان: إن ذلك من عزم الأمور. لما أمر النبي بالصبر قال له إن ذلك من عزم الأمور. وورد في العلوي: وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. نهج البليغة الكلمة تحفاء متنوط. أما بالنسبة للصلاة فهي معراج المؤمن، تعرج روحه إلى خالقها ويتفيأ بظلال جلال أنوار الله جل وعلا. في الخبر أن علي عليه السلام كان إذا أهاله أمر، نحن عم نجيب الخبر من باب الاستشهاد كيف الوحدة بيستعين بالصلاة. إذا أهاله أمر فزع فقام إلى الصلاة، ثم تلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا أمير المؤمنين كان يلجأ إلى الصلاة من باب الاستعانة. أمير المؤمنين تعال لاحظ أنت كل العظماء، خذ ابن سينا. ابن سينا بسموه الشيخ الرئيس، طبعا بالسابق كنت مترجم ومرة حكينا بالتفصيل، كانت مترجم الفلسفة من اليونانية إلى العربية، كانت بدائيات. شو كانت الفلسفة عند اليونانيين؟ أغرى الفلسفة في زمان سقراط هي مجادلة مناقشة، أغراها بزمان إفلاطون هي مش واضحة الصورة. سقراط قتلوه بالسم، قتلوه لأنه هالأفكار النتف ما تحملها المجتمع، فهم حكموا عليه بالإعدام وتناول السم ووقف. أرسطو كل اللي عمل عمل بدايات فلسفي، هالفلسفة اكتملت على أيدي الفلاسفة المسلمين. من أهم الفلاسفة اللي اكتملت الفلسفة على أيدي ابن سينا، راجع ترجمته بيقول: ما في مرة أغلق علي الأمر إلا وذهبت إلى الصلاة. هذا ابن سينا. ما تتصور إنه هذا كله والله بقدرة الإنسان المعتمد على ذاته، بقدرة الإنسان بس المعتمد على ربه. لفرجيك عليها أكثر، تعال شوف المباراة بالكرة القدم، بتلاقي إنه هذا اللاعب الشهير اللي حقه ملايين أول ما بينزل إذا كان مسيحي بيصلي. عشو عم يصلي؟ هو عم يستعين بالله بحسب منظوره، بمجرد ما يفوت جول بيصلي كمان عم يشكر الله. عم تحس في نوع من الاستعانة بحسب ثقافته، بحسب نفسيته، بحسب مشيعره، بحسب توجهه. ما بدكش تطلب منه انه يترك الملعب ويروح يصلي صلاة الليل حتى تقول لي والله عم يستعين بالصلاة، بس بدي فرجيك انه عم يستعين بالله مع انه هي بامر مادي، بامر حينئذ مثل لعبة كرة القدم. شو الى حينئذ دخل في دفع المسيرة الوجودية للحضارة الانسانية. أنا جبت ابن سينا، كل العظماء اللي تقدمت البشرية على أيديهم غير المعصومين، هذا الشيء اللي هن قدموه ما قدموه بجهودهم اعتمادا على ذاتهم، قدموه بجهودهم صح بس كانوا معتمدين على قوة على الله جل وعلا.
وعلى محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
وعلى
محمد وآل محمد.
الخلاصة من الآية الأولى الاستعانة بأهم جانبين عند الإنسان. الجانب الإنساني اللي هو الصبر، وبالصبر قوام الأخلاق كلها على الصبر. والجانب الثاني الجانب العبودي، لأن الصلاة تبرز فيها العبودية بأبهى صورها. أما الآية الثانية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر، لها بالواقع نظير في الكتاب، وهو هذا النظير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. أولا المولى جل وعلا بالآية بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، النهي عن القول بموتهم. لما الله عم ينهانا انه الشهيد ما تقول عنه ميت، يعني معناته حي، انه في تقابل بين الموت والحياة. اذا المولى نفى هذا النقيض فثبت النقيض الاخر. نهي عن القول بموتهم، بل ايضا عن الظن انك ما تظن بموته. لذا الآية التانية بتقول ولا تحسبن، الحسبان هو الظن، انه حتى الظن بالموت ما تخليه يدخل سيحته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء وين؟ في عالم البرزخ مش في عالم الآخرة بعد ما اجت أشراط الساعة. بل أحياء عند ربهم يرزقون بأنواع النعم. أي نعم؟ نعم التي تميزهم عن غيرهم. ولا لو كان رزق الشهيد في عالم البرزخ مثل رزق غيره ما كان في داعي ان يجعلوا صفة للشهيد في داخل الإله، ما في داعي انه يمن الامتنان الإلهي غير امتنان البشر، حتى لا يفهم انه المنة حينئذ فيها نوع من الإدلال وتذهب حينئذ حسناته النعمة. الامتنان الإلهي في مقام ربط المخلوق بالخالق، بخلاف امتنان العبد على العبد في مقام تكبر المنعم الأول على المنعم الثاني. يرزقون بأنواع النعم التي تميزهم عن غيرهم. تتمت الآية التين فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين إذا بيكشف أنه هن عندهم شيء خاص فيهم عشان هيك بيفرحوا، ولا إذا كانوا هن وغيرهم من أهل البرزخ متساوون ما في داعي هن يكونوا لحال فرحين. فرحين بما أتاهم الله من فضله من منزل خاصة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، بيستبشروا ببقية الشهداء بدن يجوا يعدوا على نفس منزلتهم. ألا خوف عليهم، ألا خوف عليهم بالنسبة إلى أمور الآخرة أنهم يبعنهم بالبرزخ، ولا هم يحزنون مما تركوا من الدنيا، ما بيأسفوا على شيء مما تركوه من الدنيا، ولا هم يحزنون مما تركوه في الدنيا. لما؟ لأنهم يحفظون. ودائما بتلاحظ الشهيد الله بيبعث له من يحفظه في ماله وأهله وولده، دائما لأنهم يحفظون في أعمالهم وأهلهم وذرياتهم وأموالهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي تدخل البهجة قلوبهم لتزايد النعم عليهم. كل ذلك من أجل بيان منزلة الشهداء على بقية الأحياء في عالم البرزخ. ثم قال المولى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، سورة البقرة الآية 169 إلى الآية 171. بالواقع بالنسبة للشهداء هناك أخبار كثيرة على فضل الشهداء، لكن بيكتفى بهذا الخبر عن الإمام علي بن موسى الرضا عن الحسين بن علي عليهما السلام. قال: بينما أمير المؤمنين يخطب ويحضهم على الجهاد إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل الله. فقال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كنت راكب وراه على ناقته العضباء، ونحن منقلبون عن غزوة ذات السلاسل. فسألته عما سألتني عنه. أنا سألت النبي نفس السؤال اللي انت عم تسألني عنه، انه شو فضل الغزاة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وآله: الغزاة اذا هموا بالغزو، اذا هموا كتب الله لهم براءة من النار، فإذا تجهزوا لغزوهم باه الله بهم الملائكة، فإذا ودعوهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت ويخرجون من الذنوب، ويكتب له لهذا الشهيد قبل ما يروح، بعده طالع من البيت، ويكتب له كل يوم عبادة 1000 رجل يعبدون الله. اللهم صل على محمد. وإذا صاروا بحضرة عدوهم، حضروا المعركة، انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم، ما عاش في البشر يتحملوا قداش الله بيكتب لهم ثواب. فإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام، فوقت يعني نصبت بداخل القوس، وفوقت السهام، وتقدم الرجل إلى الرجل، حفتهم الملائكة بأجنحتها يدعون الله بالنصرة والتثبيت، فينادي مناد: الجنة تحت ظلال السيوف، فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف. وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة. فإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مرحبا بالروح الطيب الذي خرج من البدن الطيب، أبشر، فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول الله: أنا خليفته في أهله، إنه أنا بحفظ أهله. اللهم صل على محمد. ويقول الله: أنا خليفته في أهله، من أرضاهم فقد أرضاني، ومن أسخطهم فقد أسخطني. هذا بالنسبة إلى فضل الشهيد. بيكفي في الآخرة: جعل لهم مزي، كما في قوله تعالى في سورة الحديد الآية 19: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وهي الآية منطبقة على شيعة أمير المؤمنين، هن اللي آمنوا بكل ما أنزله الله على كل رسله وتجسد بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. بس محل الشهد: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. شو المزية؟ ونورهم، لهم نور خاص فيهم. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أيضا من جملة الخصوصيات للشهيد أن الشهيد من جملة الشهود على الخلق. إنسان غدا يوم القيامة لما بيحشروه إلى الحساب، بعد سوقه بعبرة 50 موقف، بكل موقف بيوقف ألف عام من أعوام الآخرة، يساق إلى عرصة الحساب. في عرصة الحساب ما بيكفي إنه هو بس يعترف، ما بدين يشهد عليه، بيشهد عليه المولى جل وعلا، بيشهد عليه الملائكة، بيشهد عليه الأنبياء، بيشهد عليه الأوصياء، بيشهد عليه الأرض اللي أقام عليها المعصي، بيشهد عليه الزمن الذي وقعت فيه المعصي، بيشهد عليه الشهداء. لذا في القرآن في الآية 39 من الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. جيء ليه؟ لنفس المهام لمجيء الأنبياء. الأنبياء يؤتى بهم للشهادة، أيضا الشهداء يؤتى بهم للشهادة. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أيضا هذه ما قبل الدخول في الجنة، بداخل الجنة لهم مزيد، هم في الجنان مع النبيين، لهم منزلة خاصة فيهم ما حدا بيدخل، يعني ما حدا بيتواجد فيها على نحو الدوام، منزلة خاصة بالشهداء ولهم اسم. كما في قوله تعالى في سورة النساء الآية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك. وهذا السبب اللي خلينا انه او هذا احد السببين اللي خلينا ننتقل من بحث اصحاب امير المؤمنين الى اصحاب الامام الحسين. اصحاب الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم كانوا من خيرة الاصحاب، وكانوا من خيرة الشهداء، كانوا بل وصلوا مع كل ما للشهداء من منزلي أصحاب الحسين في أول السلم للشهداء. طبعا مش قول إنه لأنه نحن منحب هيك يكون، هذا قول النبي وقول كل الأئمة صلوات الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث عم يعد الأئمة 12 بيقول: وخير الخلق وسيدهم بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه. إنه مثل ما حسين مظلوم كمان خيه كان مظلوم قبله. المقتول في أرض كرب وبلاء، وإن الأمير رسول الله في صدر ذكر الأئمة بس هون عرج، قال: ألا إنه وأصحابه من سادات الشهداء يوم القيامة. من سادات الشهداء يوم القيامة. بحار جزء 36 صفحة 253. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق: كان الحسين مع أمه تحمله، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لعن الله قاتلك، ولعن الله سالبك، وأهلك الله المتوازرين عليك، وحكم الله بيني وبين من أعان عليك. قالت فاطمة الزهراء: يا أبتي أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه، ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئذ في عصبة كأنه النجوم السماء يتهادون إلى القتل. يعني كل واحد بزف التاني إلى القتل مثل ما بزف العروس، يتهادون إلى القتل كأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وترتبهم. تنظيم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول: إنهم سادة الشهداء، سادة لم يسبقهم سابق. مش بس أصحاب النبي، مش بس الشهداء اللي كانوا بين يدي النبي ما بيوصلوا رتبتهم، بل أيضا شهداء كل العصور الدينية السابقة لا يصلون إلى رتبة أصحاب أبي عبد الله الحسين، لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. كلمة ولا يلحقهم لاحق يعني كل الشهداء بين يدي بقية الأئمة وإلى يوم القيامة ما بيصيروا بمنزلة شهداء أبي عبد الله، ما بيكونوا بمنزلة الطفيد. في زيارة الشهداء في كتاب إقبال، طبعا الخبرين ذكرين سابقا بحال أنوار 44 صفحة 264، في زيارة الشهداء المروي في كتاب إقبال السيد ابن طاووس البحار 45 صفحة 73، بقول السلام عليكم يا خير أنصار. في خبر ميتم التمار المروي في علل الشرائع وأميال الصدوق، وميتم بيكون عم يخبر جبلة انه شو خبروا امير المؤمنين، انه يوم عاشوراء بن اميه بيعملوا يوم تبرك ويوم زين ويوم سني، وشو بيعملوا فيه. ثم بيقول لها يا جبله اعلمي ان الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامه ولاصحابه على سائر الشهداء درجه. لهم مزيه حتى عند الله لهم درجه، ولاصحابه على سائر الشهداء درجه. بحار الأنوار 45 صفحة 203. خطبة الإمام الحسين في أصحابه ليلة العاشر كما في أميال الصدوق في البحار جزء 44 صفحة 316، بقول اللهم إني لا أعرف أهل بيت أبر ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي، ولا أصحابا هم خير من أصحابي. بحسب رواية المفيد في الإرشاد بيقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. بالبحار 44 صفحة 392. في رواية الخرائج لابن الرواندي نفس الخطبة بس مع تغيير، وهذا طبعا لاختلاف النقل عند الرواة. ابن الرواندي في كتاب الخرائج نفس النص بيقول هذا الليل فاتخذوه جنة، فإن القوم إنما يريدونني ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم وأنتم في حل وسعة، فقالوا والله لا يكون هذا أبدا. فقال إنكم تقتلون غدا كلكم ولا يفلت منكم رجل. قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك. هي الخصوصية لإلهم، وهي اليوم العاشر قبل عاشوراء. فقال عليه السلام ارفعوا رؤوسكم وانظروا، فجعلوا ينظرون إلى منازلهم في الجنة. هذا الخبر أورده المجلس في البحار جزء 44 صفحة 298. أيضا في خبر عن الإمام الصادق قلت له أخبرني أنا عن أصحاب الحسين وإقدامهم على الموت، فقال إنهم كشف لهم الغطاء حتى رأوا أي غطاء، غطاء القائم بين عالم الشهادة وعالم الغيب إذا ارتفع، كشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلهم في الجنة. كل ما يصير شيء هو منزلته، هي قبل ما ينزل على القتال بليلة العاشر. خبر الفضيل بن الزبير في حديث في رجال الكشف الجزء الأول صفحة 293 بيقول وكان حبيب من السبعين. هاو كلمات السبعين بس من باب الإشارة، هذه برأس المدارس كل واحد عامل لي مدرسة. لفظ السبعين عند الأئمة هو كناية عن هالأصحاب، إنه مش بس مش شرط يكون عدد السبعين بالضبط، يعني إذا كانوا سبعين وشاب من رد الخبر، لا، إنه هو كناية قلتهم وعبر عنهم بالسبعين لأنه هني حول السبعين عددهم. شيخ محمد مهدي، الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه، في كتابه أنصار الحسين وصلوا لل 114، المسعودي موصل لل 500، بتلاقي اليعقوب موصل لل 100، بتلاقي الخوارزمي موصل لل 120. بس ده ما بيطير بإطلاق لفظ السبعين، لا، لأنه في رواية عن الإمام أنه عدد 72 شخص. عشان هيك الخبر عن الإمام بيقول وكان حبيب من 70 الرجال الذين نصروا الحسين عليه السلام ولقوا جبال الحديد، مش سيف وتنوت ليتوا أرض، واستقبلوا الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم وهم يعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون ويقولون لا عذر لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إن قتل الحسين ومنا عين تطرف حتى قتلوا حوله. خبر الباقري، خبر الإمام الباقر بيقول كان الحسين بن علي يضع قتلاه بعضهم على بعض ثم يقول قتلانا قتل النبيين وآل النبيين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالواقع الأصحاب وإن كان إنه هالمنزلي بس كمان هن متفوتين في داخل هذه المنزلة، ما فيك تحط حبيب قدام غيره. طبعا أولا للنظر العقلي في القصة، إذا أنت نظرت فيها بتمعن بتلاقي منزلة حبيب وجهاد وغير. اثنين للنصوص، بكفينا هذا الخبر عن إمام السجاد بيقول لما اشتد الأمر بالحسين بن علي نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، هو مختلف عنه. ليه؟ لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم. وهون بس إذا سمحتوا لي، في أي واحد يأخذ كتاب الإقبال في عمل بيعمل وبنفس الليلة بيعمل فيه العمل بيشوف كربلاء كيف وقعت، كيف وقعت مش كيف هو بيتصور. قسم كبير من العلماء بيقولوا انه عملنا العمل ما قدرنا نتحمل رؤية ما وقع، انه بس بلش الشباك يعني اشتبكوا الجيشان ببعضهم ما عادش يقدر هو يتحمل رؤية ما وقع، في من الفزع مش قادر بعد يكفي. هذا انت عم تشوفه بالمنام وانت عم تشوف كمراقب من برا مش قاعد جوا. لذلك لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم وكان الحسين وبعض من معه، بعض جميعا مثل حبيب، من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم. خبر موجود في بحر الأنوار جزء 44 صفحة 297. خبر الأخير مش هطول عليكم بالأخبار، خبر عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام وارغبوا فيها، إنه يعني تمسكوا فيها، وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى. فقال أبو أسامة وكان حاضر المجلس وكيف صارت هذه السورة للحسين عليه السلام خاصة؟ فقال ألا تسمع إلى قوله تعالى فيها في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة إلى آخر الآية، إنما يعني الحسين بن علي عليهما السلام. ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلى الله عليه وآله هم الراضون عن الله يوم القيامة
وهو راض عنهم. وهذه الصورة في الحسين وشيعته وشيعة آل محمد خاصة، يعني ثوابة. من أدمن قراءة والفجر كان مع الحسين في درجته في الجنة، إن الله عزيز حكيم. طبعا باعتبار انه إلى اول يوم نحكي، يعني اول يوم بكون خدمتكم، ما بيحسب انه نطول ثلاث ارباع الساعة كيف مدام هو فتر الشريف. نكتفي بهذا المقدار، بقية الابحاث نرجئها الى الاسبوع المقبل. ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.